إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، جئت بنسخ لكن ما قدرت على حملها وتركتها، أقول تركتها في العراء وأنتم مع أحظكم. إن أدرك الإخوة الموظفون جزاهم الله خير يأتون بها، والله المستعان. هذا شرح لكتاب المختصر في أصول الحديث للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة 1680. وهذا المختصر يعد زبدة لمصطلح وعلم الحديث، والمصنف حنفي محدث مشارك، المؤلف هو العلامة علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي المعروف بالسيد الشريف، فنسبته لأشراف آل البيت، وقد ولد في العام 40 بعد 700 بجرجان التي نسب إليها أئمة أعلام منهم أبو نعيم الجرجاني وابن القطان والسهمي، وقد توفي يوم الأربعاء في العام 616 بعد 800 بشيراز عن 76 سنة. وقد قال العيني فيه، وهو أحد علماء الحنفية، قال كان عالم الشرق. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: انتفع الناس بمصنفاته يحتج بها أكابر العلماء وينقلون منها. وقال فيه محمد عبد الحي اللكنوي: الفاضل النبيل والعالم الجليل الجامع بين المعقول والمنقول. وقد أربت زادت مصنفاته على 50، وذكرها السخاوي في كتابه الجامع الماتع الضوء اللامع، ذكر قرابة 50. الكتاب من مختصرات المؤلفات في مصطلح الحديث، واشتهر أمره وذاع صيته بين فقهاء الحنفية والمشتغلين بالحديث وعلومه منهم. وتوثيق صحة نسبته نقل العلماء عنه، والكتاب يعد مختصرا لكتاب الخلاصة للطيب. وانتبه لهذه المسألة، لأنه إذا أشكل الأمر في عبارة لمصنف من المصنفين فإنه بالرجوع إلى أصله يتبين مراده في الأعم الأغلب. وقد اعتمد على 4 كتب تعد من الكتب المعتمدة في مصطلح الحديث، وهي مقدمة ابن الصلاح، وثانيا التقريب للنووي، وثالثا المنهل الروي لابن جماعة، ورابعا وخامسا الخلاصة للطيبي، ومقدمة الكاشف عن حقائق السنن، وكلاهما للطيبي. ندخل مباشرة، لأن المادة العلمية كبيرة والوقت قصير والدورة مجلسان: مجلس اليوم ومجلس الغد إن شاء الله. وركز معي وتدبر. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا موجود إلى وبعد بين أيديكم، ولا وجود له في الطبعة التي اعتمدها، وهي الأقدم، طبعة الدكتور فؤاد عبد المنعم، وقد اعتمد على 4 نسخ خطية: نسختان من باتنا بالهند، ونسخة بالإسكندرية، ونسخة مخطوطة مع شرحها، ولذلك قد يقع تفاوت، وقد يقع تصويب، وقد تقع زيادة، فأرجو التنبه. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين، وبعد، فهذا مختصر. المختصر هو ما قل مبناه وكثر معناه، المختصر ما قل مبناه وكثر معناه، مختصر، لكن صفة هذا المختصر جامع لمعرفة علم الحديث، علم المصطلح، علوم الحديث، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. مرتب الترتيب جعل الشيء في مرتبته التي يستحقها على مقدمة ومقاصد. مقدمة، وفي بعض النسخ المقدمة في بيان أصوله، والأصل هو ما ينتهي إليه الكلام، واصطلاحاته الألفاظ المتداولة في المصطلح. قال: المتن هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، يعني الألفاظ المنقولة والمروية عن صاحب الحديث صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن راوية ذلك الحديث. المتن هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، أي المعاني المضمنة في الحديث تظهر وتقوم بالمتن، تظهر وتقوم بالمتن. قال: والحديث أعم من أن يكون، الحديث أعم من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو، وفي الطبعة الموجودة بين أيديكم طبعة الحكمي، والصحابي، أو الصحابي والتابعين، والتابعين، وفي طبعة الرشد، أو التابعي، أعم من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصحابي والتابعي، أو التابعين، وفعلهم وتقريرهم. فالحديث أعم من هذا كله، تارة يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يضاف إلى الصحابي، وتارة يضاف إلى التابعين، إلى أقوالهم، إلى أفعالهم، إلى تقريراتهم. قال: والسند إخبار عن طريق، السند إخبار عن طريق المتن، ويقال حكاية طريق المتن. والمعنى أي أن من يسند الحديث يخبرنا عن هذا الطريق المنتهي بنا إلى المتن، يخبرنا عن هذا الطريق المنتهي بنا إلى المتن. قال: والسند إخبار عن طريق المتن، والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، وهما متقاربان، يعني السند والإسناد، في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث، لأن السند والإسناد معناه الاعتماد، متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، إذ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: والخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا يستمر فيكون أوله كآخره، وهذا شرط أساسي في الحكم على الحديث بالتواتر، أن يكون الجمع الغفير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول الإسناد إلى آخره ووسطه كطرفيه. مثل ماذا من الأمور المتواترة؟ يقول كالقرآن والصلوات الخمس. قال ابن الصلاح: من سئل عن إبراز مثال لذلك، يعني المتواتر اللفظي في الأحاديث، أعياه طلبه، وذلك لقلته، يعني المتواتر اللفظي. أما المتواتر المعنوي فهو شيء كثير وعدده جمع غفير، وقد رد على هذه الدعوة الحافظ ابن حجر وبين سبب ذلك، فقال: سبب هذا النفي قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك، وإن نقله عدد التواتر، لاحظ الآن، والكثر، هكذا عندي، والكثر، وبين أيديكم عدد التواتر وأكثر. أين عدد التواتر؟ أنتم تقولون إن هذا غريب، إذ تفرد به عمر، وتفرد عن عمر به علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، إذ رواه عنه 200، بل قال بعض العلماء أكثر من 700. حديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك، وإن نقله عدد التواتر والأكثر، لأن ذلك طريان الجمع الغفير في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وهو أحد ألفاظ البخاري، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده بدءا من أحد رواته وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نقله من الصحابة جمع غفير. كم هذا الجمع؟ قيل هم 40 كما في مسند البزار، وقيل 62 كما في مقدمة ابن الصلاح. فيهم العشرة المبشرون بالجنة، ممن رواه العشرة المبشرون بالجنة. وقد ذكر أبو بكر الإسفرايني أن ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة المبشرون سوى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكنه تتبع وانتقد واستدرك عليه بحديث المسح على الخفين، فقد رواه 60 من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة. قال: ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد، بل جزم أبو موسى المديني برواية 100 من الصحابة لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وللحافظ الطبراني جزء مستقل كاد أن يستقصي طرق حديث من كذب علي متعمدا. قال: والآحاد، بعدما ذكر المتواتر قال: والآحاد ما لم ينتهي إلى التواتر برواية راو أو برواية 2 أو برواية 3 أو برواية 4 أو بعدد مستفيض لم يبلغ عددهم حد التواتر. قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها. أمثلة: قال الإمام أحمد رحمه الله: صح 700,000 أي حديث وكسر، وأشار إلى أبي زرعة وقال: أبو زرعة يحفظ هذا العدد، وهو كان يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. قال: وقد جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من 750,000، فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. انتبه لهذه العبارة، ما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، أي إلى المسند، وأصل عدد الأحاديث في وضع المسند من قبل الإمام أحمد يوجد فيه قرابة 40,000 حديث، 40,000 حديث. قال رحمه الله في ما يتعلق بتزكيته لمسنده: فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة، مفهوم ايش؟ وما وجدتموه فيه فهو حجة. قد يفهم منه أن ما خرج في المسند محتج به، وما لم يخرج في المسند فإنه غير محتج به وفيه نظر. فما كل ما ورد في المسند في المسانيد تقصد أصحابها ومؤلفوها فيها الصحة، لأن المسند ليس هذا هو المقصد من تأليفه، بل المقصد من تأليفه ماذا؟ المقصد من تأليفه جمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد صحيحة حسنة ضعيفة واهية، بل قد يكون الحديث مكذوبا، وهذا وجد في المسند ولكن بقلة. ومن ذلك حديث رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا، وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله عن الإمام أحمد نفسه، سئل عن الحديث هذا فقال: كذب منكر، كذب منكر، هذا الحديث نفسه. وحكم عليه ابن الجوزي في الموضوعات بالكذب، وكذلك حكم عليه الألباني بالكذب فقال: كذب. قال الإمام أحمد: صح، نعم، فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. وهذا يعني من العبارات المطلقة التي تحتاج إلى تقييد وشيء من التفصيل والتنقيد، فإن المسانيد لم يراعى فيها الصحة، لم يراعى فيها الصحة، ومنها مسند الإمام أحمد، غير أن المسند مسند أحمد أخلص وأسلم من غيره. قال: والمراد بهذه الأعداد الطرق للمتون، يعني مع المكرر للمتون المجردة، المقاصد جمع مقصد بمعنى المقصود. اعلم أن متن الحديث نفسه أو نفسه لا يدخل في الاعتبار، والاعتبار والصبر والبحث والتفتيش، والمعنى أن البحث لمعرفة ثبوت الحديث من غيره لا دخل للمتن فيه إلا نادرا، وهذا الحكم فيه نظر يحتاج إلى تقييد. متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادرا، بل يكتسب صفته، هكذا هو موجود بين يدي في هذه المطبوعة وبين أيديكم، صفة يكتسب صفة من القوة والضعف، أي أن المتن يقوى أو يضعف بصفات وقرائن تحتف به، وبين بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ وخلافها، وبين ذلك أو بحسب الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال والاضطراب ونحوها، يتحقق الحكم بدقة وإتقان على هذا الحديث بموجب ماذا؟ بموجب الاثنتين، إسناد الحديث ومتنه. فالحديث على هذا ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، صحيح وضعيف وحسن. هذا إذا نظرنا إلى المتن. وفي بعض النسخ كما هو موجود بين أيديكم إذا نظر إلى المتن، وأما إذا نظر إلى أوصاف الرواة فقيل هو ثقة، عدل، ضابط، هنا ما دام قد فرق بين الألفاظ الثلاثة بين ثقة وعدل وضابط، فالثقة يعرف بأنه العدل الضابط، والعدل يعرف بأنه من ثبتت عدالته، والضابط من حفظ حديثه حفظ صدر أو حفظ قمطر. وغير ثقة، غير ثقة هذا لقب يندرج تحته صفات عديدة، أو متهم أو مجهول أو كذوب، يشمل من رمي بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اتهم بالكذب في لهجته في حديثه بينه وبين الناس. المعنيان يتضمنان لفظة كذوب أو نحو ذلك، فيكون البحث عن الجرح والتعديل، وهذا نوع مستقل من أهم أنواع علوم الحديث، إذ به تعرف درجات رواة الحديث. قال: وإذا نظر إلى كيفية أخذهم في القراءة، من حيث القراءة والسماع والإجازة وطرق تحملهم الحديث، كان البحث عن أوصاف الطالب. وإذا بحث عن أسمائهم ونسبهم، وفي بين أيديكم وأنسابهم، هكذا وأنسابهم، كان البحث عن تعيينهم متعلق بالأسماء، عن تعيينهم متعلق بالأسماء، وتشخيص ذواتهم متعلق بأنسابهم. قال: فالمقاصد مرتبة على أربعة أبواب، وهي كما ذكرها على سبيل الإجمال: أولا أقسام الحديث، ثانيا الجرح والتعديل، ثالثا طرق تحمل الحديث، رابعا أسماء الرجال. وأعذروني من الإسراع، ولذلك قلت لا بد أن تدققوا، لأن هذا هو مقتضى الدورات المختصرة والمقتضبة أمثال هذه الدورة. قال: هذا إذا نظرنا إلى المتن. يريد والله أعلم أننا بعد بحثنا عن عوامل التقوية والتضعيف يبلغ منتهى بحثنا إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الصحيح، قال: هو ما اتصل سنده، ما اتصل أي الاتصال ثبوت سماع كل راوي من فوقه بنقل العدل، من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. الضابط من يضبط حديثه حفظا أو يضبط حديثه كتابا، والقسمان معتبران عن مثله. وزاد الحافظ ابن حجر زيادة فقال: عمن دونه إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه، وذلك ليدخل إيش؟ الحسن الصحيح لغيره، ليدخل تعريف الصحيح لغيره في تعريف الصحيح. قال: نعني بالمتصل، نعني بالمتصل، وفي طبعة الرشد: ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعا، يريد ما لم يكن منقطعا، والتعبير بالانقطاع أولى من التعبير بالمقطوع، لأنه يجامعه ما ليس منه في الحد والتعريف، وهو المقطوع الموقوف على التابعي والموقوف على الصحابي. قال: نعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعا أي منقطعا، بأي وجه كان من أوجه الانقطاع، بسقوط رجل، بسقوط رجلين، بإرسال، بتعليق، وهلم جرى. قال: وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، يعني لا ليس بمجهول غير معروف ولا مجروح بجرح معين محدد، فكلاهما يدخلان ضمن محترزات العدالة. قال: وبالضابط من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا يشك في حديثه، وذلك في الحالتين كلتيهما المطلوبتين لكل إسناد ولكل متن ولكل حديث، وهما التحمل والأداء. قال: وبالشذوذ، وسلم من الشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وضبط قضية المخالفة من الأهمية بمكان، لأنها دقيقة في تحديد هل وقع الخلاف أم لم يقع الخلاف، إذ دعوى وقوع الخلاف على ما يظهر من الحديث أو من الأحاديث مجتمعة هذه دعوة طويلة عريضة، أي واحد ممكن يحكم على حديث بالشذوذ لأنه انقدح في ذهنه وذهب في وهله وجود خلاف في الحديث حتى يثبت الخلاف. قال: وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس. طيب لو رواه غير الثقة، ولو رواه من دون الثقة مخالفا من هو أولى منه بالقبول كأن يكون صدوقا. قال: ونحترز بالعلة، نحترز بالعلة وبين أيديكم وبالعلة عما فيه، وبين أيديكم ما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة، لأن يشير بهذا، شوف إشارات العلماء تحتاج إلى فهم ثاقب وإلى تتبع وإلى تدبر. يقول: عما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة، هذا هو تحديد نوع العلة المنفية في تعريف الصحيح، وليس فيه علة يراد بها العلة القادحة وهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه وضعفها. تتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه، من حيث الضبط، من حيث نفي العلل، من حيث نفي الشذوذ، من حيث نفي الاتصال، العدالة ثابتة ما تتفاوت، تطلب في الأنواع كلها. قال: وأول من صنف في الصحيح إلا أنواعا وصفات تتعلق بالضعيف. قال: وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري، ثم مسلم، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما قول الشافعي رحمه الله، ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، فقبل وجودي قبل وجود الكتابين. هذا ظاهر ويتكرر معنا ومر بنا مرارا وتكرارا. قال: وأعلى أقسام الحديث الصحيح، أعلى أقسام الحديث الصحيح وقد سقطت بين يدي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأعلى منه ما اتفق عليه الستة، وقد جمعها أبو عبد الله، يعني المتفق عليه عند الأئمة الستة، أبو عبد الله محمد بن عثمان الأنصاري المعروف بيش بابن بنت أبي سعد المتوفى سنة 95 و600، واسم كتابه فيه لطافة وظرافة: امتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة، احتوى على 224 حديثا، وكتب بعده أربح البضاعة فيما اتفق عليه الجماعة. إيش الفرق بين الكتابين؟ أضاف صاحب أربح البضاعة السنن الكبرى، فتبع صنيعة المزي في تحفة الأشراف مع المجتبى وهي السنن الصغرى، لمعاصر باحث اسمه نصر ابن صالح الخولاني، احتوى على 133 كتابان مؤلفان في الأحاديث المتفق عليها عند الشيخين. أنتم تقلدون؟ معناه تقلدون، معناها فتحتم بابا للتعصب. قل ما هو الأحاديث المتفق عليها، ولكن الأحاديث المتفق عليها في الكتب الستة وليس المتفق عليها عند البخاري ومسلم. قال: وأعلى أقسام الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ويعبر به في كتب التخريج ومصادر الحديث ككتب العلل بإيش؟ منفردات البخاري، منفردات مسلم. إيش المعنى؟ انفرد بها البخاري وانفرد بهذه الرواية مسلم. قال: ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم. وقد مر بنا أكثر من مرة أن المراد بشرط البخاري أي الرجال بأعيانهم وذواتهم الذين خرجوا عند البخاري وعند مسلم. قال ثم على شرط مسلم ثم ما صححه غيرهما من الأئمة كابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وهلم جرة. فهذه سبعة أقسام. قال وما حذف سنده فيهما، حذف سنده ليس بمسند، وهو كثير في تراجم أبوابه، في تراجم البخاري يعني في تراجم أبوابه، وهو ما يسمى بإيش بالمعلقات، قليل جدا في مسلم لا يكاد يذكر، ولا مقارنة بين معلقات صحيح مسلم ومعلقات صحيح البخاري. فما كان بصيغة الجزم نحو قال من تلكم المعلقات فلان وفعل وأمر وروى وذكر معروفة، نعم، فهو كما جزم الإمام البخاري في الأعم الأغلب يكون ثابتا. وما روي من ذلك مجهولا أي بصيغة التمريض، ما روي بذلك مجهولا ليس معناه بإسناد فيه جهالة، لا، المراد مجهولا هنا بصيغة التمريض، فليس حكما بصحته، فليس حكما بصحته كأن يقول البخاري يروى ويحكى ويقال عن سعيد بن المسيب عن أم المؤمنين عائشة، ولكن إراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. هذه كلمة ذكرتها من قبل يعض عليها بالنواجذ، أن ما ذكره البخاري من معلقاته بصيغة الجزم فهو أقرب إلى الثبوت، ما ذكره بصيغة التمريض كما قال الجرجاني إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. وقد ذكرت من قبل في الموقظة للذهب أو في النزهة أو في النخبة أن إيراد هذا وإن ضعف ضمن معلقات البخاري وبصيغة التمريض فيه ما يشعر بصحة أصله، وأنه مما يقدم في الاعتبار به، وهذا من الضوابط فيما يعتبر مما لا يعتبر به. قال وأما قول الحاكم يعني في مدخله اختيار البخاري ومسلم، اختيار البخاري ومسلم، وفي نسخة الرشد اختار البخاري ومسلم، قول الحاكم اختيار البخاري ومسلم ألا يذكر في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي، وفي طبعة الرشد إلا ما روي أو ما روى إلا ما رواه أو روى الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة ففيه بحث، هكذا أشار إشارة، وإلا البحث قد مر بنا مرارا في المقدمة وفي النكت وفي إشارات العراقي في التقييد والإيضاح. ما هو هذا البحث؟ أن الحاكم رحمه الله تعالى لا ينسب إليه في تصحيح حديث الاثنينية برواية اثنين عن اثنين، ولكنه أراد أن ما خرج في الصحيح من الأحاديث قد زال عنه الجهالة وزال عنه الإبهام والضعف، بدليل أنه ما من راوية من رواة الأحاديث المخرجة في الصحيحين إلا له راويان ثقتان فأكثر. قوله ففيه بحث، هذا البحث بهذا الراجح الذي ذكرته آنفا فيما مر بنا مرارا. قال الشيخ محي الدين النووي، وقد روى بعض طلاب الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال أنا لا أعفو ولا أتجاوز ولا أسامح من لقبني بمحي الدين. بسم الله. قال ليس ذلك من شرطهما لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد، لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد. الأحاديث الغريبة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، قال منها حديث إنما الأعمال بالنية وبين أيديكم بالنيات، ونظائره في الصحيحين كثيرة، منها حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله أخرجاه وليس للمسيب من راو أو رواة سوى ابنه سعيد رحمهم الله تعالى. قال ابن حبان البستي تفرد بحديث إنما الأعمال أهل المدينة وليس هو عند أهل العراق ولا عند أهل مكة ولا الشام ولا مصر، وطبعة الحكم بين أيديكم ومصر، وراويه هو يحيى بن سعيد. إيش عندكم؟ خطأ. يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان. عن محمد بن إبراهيم هو التيمي، عن علقمة هو ابن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ماجه دائما تكتب بالهاء وصلا ووقفا مع اختلاف في الرواة، بعد يحيى يعرف بالرجوع إلى هذه الصحاح تغليبا، وإلا فإن الحافظ العراقي فيما تحفظون قد قال ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، ودونها في رتبة ها ما جعل على المسانيد ويدعى الجفلة. إيش معنى هذا يا محمد؟ الجفلة هي الوليمة العامة، يدعى فيها من هب ودب، يدعى فيها من هب ودب. فالمسانيد ما اشترط فيها الصحة والحسن والثبوت، بل فيها ما يصح وما لا يصح، لكن مسند أحمد بلا ريب أنه أسلم من غيره، وهذا لا يطعن، أقول لا يعني ينزل من قدر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الفصل الثاني، الفصل الثاني في الحسن. قال الترمذي هو ما لا يكون في إسناده متهم، لا يكون في إسناده متهم لا في عدالته ولا في ضبطه، ولا يكون شاذا ليس فيه مخالفة، ولا بد من التحقق والتحقيق في المخالفة، ويروى من غير وجه نحوه على ألا يخرج عن النحوية، إما أن يكون مثله وإما أن يكون بمعناه، وهذا من فقه الجرجاني حيث قال من غير وجه، من غير وجه نحوه حتى يكون شاهدا، حتى يكون شاهدا. وقال الخطابي حمد بن محمد ما عرف مخرجه، والمخرج اسم مكان، مخرج اسم مكان أي عرف المكان الذي خرج الحديث منه، سواء كان بلدا أو شيخا أو مصدرا، اشتهر رجاله بالعدالة والضبط، وعليه مدار أكثر الحديث. هذا من الصفات الملحقة وليس من الحد والتعريف. شأن الحديث الحسن أن مدار أكثر الحديث عليه. قال فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه، المنقطع لم يعرف مخرجه لأنه ما سقط منه راو أو راويان أو ثلاثة أو إرسال أو تعليق بأي وجه من وجوه الانقطاع، لم يعرف مخرجه. وكذا المدلس إذا لم يبين، إذا لم يبين، وفي طبعة الرشد إذا لم يتبين، يعني إذا لم يتبين السقط فيه ولم يتبين الساقط منه. قال وقال بعض المتأخرين يريد ابن الجوزي في الموضوعات هو الذي فيه ضعف، حديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب وليس بضعف شديد محتمل، ويصلح للعمل به، يصلح للعمل به. مفهوم هذا ما هو؟ أن ما كان فيه ضعفا ليس بقريب بل ضعف شديد أنه لا يصلح العمل به، لا يصلح العمل به، ولا يجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يعني يقول أين أين المذهب والمنهج العصراني الذي فيه كلما ذكرت ضعيفا قف شعره واقشعر جلده واهتز بدنه؟ يا أخي شوف جمهور المحدثين يقولون بهذا، جمهور أهل الحديث يقولون بهذا. وقال ابن الصلاح وقسمان، أحدهما ما لم يخلو رجال إسناده عن مستور، المراد به المجهول أو غير المعروف غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. والثاني ما اشتهر راويه، وفي طبعة الرشد راويته، اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح، صادق أمين، لكنه لم يبلغ في ضبطه مبلغ الثقات وأرفع من الثقات ممن تكرر فيهم التوثيق. يقول قصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا، لكن رب قائل يقول إذا قصر ضبطه وقل حفظه فإنه قد تقع المخالفة في روايته، لا سيما إذا كان فيه نوع جرح قد تكون مخالفته منكرة وحديثه منكرا. شوف إيش يقول الجرجاني، بحيث لا يعد من فرد به منكرا، لأن من تعريفات المنكر تفرد من لا يعتد بتفرده، تفرد من لا يعتد بتفرده. قال ولا بد في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل. قيل والقائل هو الطيبي هنا، الكتاب أصله الخلاصة للطيبي مع المصادر الأربعة التي تعد من مراجع الجرجاني رحمه الله في كتابه. قيل القائل هو الطيبي ما ذكره بعض المتأخرين وهو ابن الجوزي، مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأنه وسط بينهما. وهذا هو حقيقة الحال والواقع، أنه لا يمكن تحديد تعريف أقرب ما يكون للتمام والكمال للحسن إلا بعد تعريفنا وتعريفك للصحيح والضعيف، يتبين وكما يقال بضد يتتبين الأشياء. فقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح، أي قرب راويه إلى راوي الصحيح مرتبة، قرب راويه إلى راوي الصحيح مرتبة. محتمل كذبه لأنه ضد الثبوت والصحة والصدق، ضده الكذب، وليس معنى ذلك أن الكذب يأتي في مرتبة راوية الصحيح، لا، هذا في المقابل، يعني هذا صحيح ثابت صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابله ما لم يصح وهو الكذب. يقول محتمل كذبه لكون رجاله مستورين، وهذا وجه من وجوه الحكم على الحديث بأنه كذب لا يعول عليه ولا يعتمد عليه ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجوه عديدة، منها كون رواة هذا الحديث مجهولون، كيف لا يعرفه المعروفون؟ قال والفرق بين حدي الصحيح والحسن أن شرائط الصحيح من عدالة الرواة والاتصال ونفي الشذوذ ونفي العلة، أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، ننفي هنا الشذوذ، ننفي في الحسن الشذوذ وهلم جرة، لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة. إيش المراد بهذا؟ رواية الصحيح، راوية الصحيح ثقة، والثقة من اجتمع فيه ركن التوثيق وهما العدالة والضبط. فقوله ينبغي أن تكون ظاهرة، أي راوية الصحيح عدالته ينبغي أن تكون ظاهرة. كيف تكون ظاهرة بينة اجتمع فيه ركن التوثيق العدالة والضبط والإتقان كاملا. فراوية الصحيح ضابط كيف يعرف؟ إما بشهادة الأئمة الجهابذة الحفاظ لا سيما إن كانوا تلاميذ أو معاصرين، وإما بالجرد والتتبع والاستقراء. ومن ثم نعم طيب ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان كاملا، وليس ذلك شرطا في الحسن، شرط يعني ليس يشترط في راوية الحسن ما يشترط في راوية الصحيح من كمال الضبط. ومن ثم احتاج أي الحسن لغيره إلى قيد، احتاج إلى قيد. من الذي ذكر هذا القيد في الحسن لغيره؟ الإمام الترمذي في تعريفه الحسن لديه مطلقا بقوله والحسن في قولنا وقول أهل الحديث، وذكر أنه يروى من غير وجه يعني الحسن لغيره. ومن ثم احتاج إلى قيد قولنا أن يروى من غير وجه مثله أو نحوه لينجبر به هذا الضعف لو وقع ضعف بتدليس أو إرسال أو انقطاع بأي وجه من وجوه الانقطاع. قال فالضعيف وفي طبعة الرشد فاعلم أن الضعيف، فالضعيف وفي طبعة الرشد فاعلم أن الضعيف هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه، أي الرواة الذين خرج الحديث من عندهم واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع. وهذا يؤكد ما قلت أن المراد بالمقابلة ليس ما يأتي عقب درجة الصحيح أو راوية الصحيح وهو الثقة، لأنه لا يمكن أن يأتي بعد الثقة كذاب. إذن إيش المراد؟ المقابلة، صادق وخبر صدق ثابت كأن يكون صحيحا مقابله المكذوب، وهذا الكلام من الجرجاني يؤكد هذا. قال لينجبر به، فالضعيف هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع. الموضوع لا يحتمل الصدق أصلا، الموضوع لا يحتمل الصدق بل هو مكذوب، وإنما سمي حسنا لحسن. وهذا شوف هذا ممن انفرد به الجرجاني رحمه الله، وقل من يذكره من المحدثين في كتب المصطلح وهي عشرات ومئات الكتب بين أيدينا مسندة وغير مسندة. قال الحسن ليش سمي حسنا؟ يقول الجرجاني سمي حسنا لحسن الظن براويه، وفي طبعة الرشد برواته، لحسن الظن برواته نزلوا عن درجة راويتي ورواة الصحيح. يقع في النفس شيء ما دام نزلوا عن مرتبة راوية الصحيح، الاحتمال وارد، الطريان وارد بالخطأ في إسنادهم. فقال أصلا تسمية الحسن سمي حسنا لحسن الظن براويه. وهل حكم العلماء بالاحتجاج بالحسن لحسن الظن بهم؟ هذه قضية نفسية وقلبية، لكن ثمة إجراءات صارمة، ولذلك ألحقوه بالصحيح في الحجية في الأمور الحكمية كما سيمر بنا إن شاء الله. قال وإنما سمي حسنا لحسن الظن براويه، وإنما فيه لطافة. ولو قيل الحسن هو مسند، شوف لاحظ الآن يعرف بتعريف يعني، وهذا يدل على أنه كان يعني لعله كان يملي من حفظه، يملي من حفظه، يستجمع ذاكرته وحافظته ثم يتكلم بالكلام. قال ولو قيل في تعريف الحسن، الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة. إيش الألقاب القريبة من درجة ثقة؟ صدوق لا بأس به ونحوهما. مسند من قرب من درجة الثقة، أو إذا قلنا بالتعدد، تعدد الوجوه للحسن لغيره، أو مرسل ثقة. أو مرسل ثقة. هذا الكلام مرسل ثقة أو إمام كسعيد بن المسيب تتبعت مراسيله، نقول على ظاهره، يقول الحسن مرسل ثقة كسعيد بن المسيب، جل ما رواه وأرسله عن صهره أبي هريرة رضي الله عنه مرسل ثقة. أو إذا قلنا يريد الحسن لغيره بدليل أنه ذكر الحسن أولا لذاته فقال مسند من قرب من درجة الثقة، هذا يعني الحسن إيش لذاته. وقوله أو مرسل ثقة، هذا الحسن لغيره. قال وروي كلاهما من غير وجه، روي كلاهما من غير وجه، وسلم عن شذوذ وعلة، وسلم وفي نسخة الرشد وسلم من شذوذ وعلة، لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيد، لكن العلماء تتابعوا في الاستدراك على الجرجاني رحمه الله تعالى. قال وبالثقة من جمع بين عدالة والضبط، إيش عندكم بعدها؟ ها؟ عندي والتنوين، هذا تصحيف، تصحيف جزاك الله خير. وصوابه والتنكير، من جمع الثقة من جمع بين العدالة والضبط، أيوة، والتنكير، لا هذا خلاص، والضبط ضع هنا نقطة. قال والتنكير في قوله مرسل ثقة، كلام الكلام يعني يشير إلى كلامه هو، ما قال مسند الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، قال والتنكير في ثقة مرسل ثقة عند المشيوع، وهو تصحيف للشيوع. إيش معنى للشيوع؟ إيش معنى للشيوع؟ يعني أي ثقة، أي ثقة كان وليس ثقة معينا، أي ثقة كان وليس ثقة معينا. قال كما سيأتي بيانه في نوع المرسل، والحسن حجة كالصحيح، الحسن حجة كالصحيح إن لم تتمكن من حفظ متن من المتون لعدم وجود حدة في الحفظ والذاكرة، فلا أقرب من أن تحفظ أو أن نحفظ بعض العبارات، وهذا من زبد العلوم في جميع العلوم الشرعية، ما تتمكن من حفظ المتون كلها وبرمتها، لا أقل من أن تشير فوق الأسطر المهمة التي لها آثار وتعد قواعد وأصول يبنى عليها، تبنى عليها الفروع. قال والحسن حجة كالصحيح تثبت بها العقيدة وتثبت بها الأحكام الشرعية وتثبت بها الأحكام الفقهية، ولذلك أدرج في الصحيح، أدرج الحسن في الصحيح. كيف أدرج الحسن في الصحيح؟ نحن نجد الصحيح نوعا مستقلا والحسن نوعا مستقلا، أدرج في تعريف الصحيح أو أدرج في المؤلفات المؤلفة في الصحيح كالصحيحين، لأنه يوجد في الصحيحين ما هو في درجة إيش؟ ما هو في درجة الحسن. كذا الحال فيما يتعلق بأصحاب السنن الأربعة، ولذلك لا يطلق على ما خرج في السنن الأربعة، لا يطلق عليها صحاح. إيش تحفظون في هذا قول العراقي الآن ذكرته آنفا؟ ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. قال ابن الصلاح تسمية محيي السنة، محيي السنة لقب، وهو الإمام البغوي الحسين بن مسعود البغوي المتوفى في العام 616 بعد 500، وأشهر كتبه شرح السنة، وهو كتاب فريد بالإسناد، فقه بالإسناد، لتكون المستنبطات بعيدة عن التكلف والتعسف. وكتاب ثاني إذا ذكر البغوي يذكر كتابه هذا، وهو معالم التنزيل، تفسير البغوي، معالم التنزيل، وهو تفسير البغوي. وقد سئل ابن تيمية عن ثلاث تفاسير، تفسير الكشاف وتفسير البغوي وتفسير ثالث فقال أقلها ضعفا وأبعدها عن البدع تفسير البغوي وأبعدها عن البدع تفسير البغوي. وهذا التفسير تفسير بالمأثور، ونحن نحتاج إلى التفسير بالمأثور بالأحاديث النبوية وبالآثار السلفية. قال ابن الصلاح: تسمية محيي السنة في المصابيح مصابيح السنة، مثل كتاب الترغيب والترهيب ومثل كتاب رياض الصالحين، قصد به جمع السنة من أبواب متعددة متعلقة بالإيمان ومتعلقة بالتوحيد ومتعلقة بالأحكام الفقهية، وسماه مصابيح السنة. في المصابيح السنن سماها بالحسان، يقول هذا تساهل لأن فيها الصحاح والحسان والضعاف. يقول البغوي رحمه الله تعالى: إمام كبير ألف كتابا ولعله أخلص فيه وأتقن في منهجية تأليفه، وهو كتاب مصابيح السنة، حتى إن العلماء تتابعوا في شرحه وفي الاستدراك عليه وفي التذييل عليه، لكن له منهجا منهجية عجيبة لم يتفق المحدثون معه فيها، حيث قال: الصحيح ما خرج في الصحيحين، والحسن ما خرج في عند أصحاب السنن الأربعة. وهذا لم يقره العلماء عليه، لأنه يوجد في السنن الأربعة ما صح وما لم يصح. قال: وقول الترمذي حسن صحيح يريد أنه روي بإسنادين. شوف، هذا الذي رجحته لكم وفق ما سمعته من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أنه قال بعد البحث والتمحيص والفحص تبين أن قول الترمذي حسن صحيح معناه أن الحديث مروي بأسانيد حسنة وأخرى صحيحة. أقول: وبالتالي ما لقب بحسن صحيح عند الترمذي أرفع درجة مما قال فيه الترمذي صحيح. يريد أنه روي بإسنادين، شوف هذا، أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن، يعني يقتضي الحسن. قال: أو المراد اللغوي، المراد اللغوي بالحسن وهو ما تميل النفس إليه وتستحسنه، وهذا يوجد عند علي بن المديني، عند الإمام أحمد، عند البخاري، عند يعقوب بن شيبة بن الصلت وعند غيرهم، أنهم يستحسنون معنى حديث فيقولون حديث حسن، وقد لا يكون حسنا بل قد يكون ضعيفا. والحسن إذا روي من وجه آخر صحيح، وجه آخر إيش معنى وجه آخر؟ صحيح أو حسن أو ضعيف، ترقى ارتقى من الحسن إلى الصحيح لذاته أو لغيره، لغيره، الصحيح لغيره، الضعيف. شوف هذه المراتب، سلم الترتيب والارتقاء في درجات الأحاديث الحكم عليها: ضعيف محتمل الضعف إلى حسن لغيره، حسن لغيره إلى صحيح لغيره، صحيح لغيره هل يرتقي إلى صحيح لذاته؟ الصحيح لغيره شيء والصحيح لذاته شيء آخر. ولذلك كان من فقه الحافظ ابن حجر تراجعه بعدما عرف في النكت، بعدما عرف الصحيح لذاته كما في النزهة والنخبة، رجع في النكت فقال: بتعدد طرقه ليدخل الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره فيه تعدد طرق، أما الصحيح لذاته ما نحتاج ولا يحتاج لتعدد طرق. فقول الجرجاني: وإذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح، أي لغيره، لقوتها، القوة وقعت له من فين؟ من التعدد، من الجهتين، عندي فيتعضد وصوابها فيعتضد أحدهما بالآخر فيرتقي إلى الحسن لغيره، ثم إلى ما هو أرفع الصحيح لغيره. ونعني بالترقي أنه ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه. يقول الأخ: بحثت عن هذا الحديث الذي ذكرت أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا في المسدج فما وجدته. موجود برقم 24842،
42,824,000 وأنا أقول مثل هذا الواهي أو لا يقدح ولا يجرع في المسند، لأن المسند لم يشترط فيه المحدثون منه الإمام أحمد ألا يخرجوا فيه إلا الصحيح. يقول هكذا يا شيخ: ونعني بالترقي، نريد بالترقي أنه ملحق في القوة بالصحيح، لا أنه عينه لا يمكن أن يكون الحسن، لا سيما الحسن لغيره الذي رقيناه لا يمكن أن يبلغ في القوة درجة الصحيح. قال: وأما الضعيف، بعد ذكره الضعيف المنجبر والمترقي إلى الحسن لغيره عطف بذكر الضعيف غير المرتقي، قال: وأما الضعيف فلكذب راويه. هكذا في عدد من الطبعات بلفظ فلكذب، ما أدري لعل الأنسب، لكن ما هو موجود في طبعة ولا في أشاروا في إحدى الطبعات لكذب. وأما الضعيف فلكذب راويه، يعني قد يضعف الحديث بسبب كذب راويه فيكون مكذوبا، ضعيف مكذوب، لأن الضعيف لقب عام يتضمن المكذوب. وفسقه، وهو ما يعبر عنه بالمنكر تارة أو بالضعيف جدا تارة أخرى. قال: لا ينجبر بتعدد طرقه، لا ينجبر بتعدد طرقه، بل لا يزداد بطرقه الواهية ولو كثرت إلا ضعفا، كما في حديث، وانتبه لهذا الحديث: طلب العلم فريضة. واللفظ المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فألحق به لفظة مسلمة. حديث: طلب العلم فريضة، يقول هذا تعددت طرقه لكنه لا يرتقي، هذا في اجتهادي وحكمي الحافظ الجرجاني رحمه الله. لفظة ومسلمة، قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: ليس لها ذكر في شيء من طرق الحديث، وإن كان معناها صحيح، وإن كان معناها صحيحا. قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس، وإسناده ضعيف، روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة، روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة. هذا يحمل المسلم على أن يتثبت، فما كل مشهور يكون ثابتا، ما كل مشهور يكون ثابتا. وقد جمع طرق هذا الحديث في رسالة التنقيح في مسألة التصحيح الحافظ السيوطي، فقال: جمعت هذا الحديث من 50 وجها، وسبقه المزي إليه، وحسن الحديث، أما السيوطي فصحح الحديث، والحديث عند التحقيق والتخريج صحيح لغيره، في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة، يعني على كل مسلم ومسلمة. وأما لفظة مسلمة فلا تثبت هذه اللفظة. ومثال ما لا يرتقي حديث يستدل به الحنفية، وهو حديث: لا مهر دون 10 دراهم، لا مهر دون 10 دراهم في تحديد قدر المهر، وفيه مبشر، وهو على غير اسم، درجته على غير اسمه، مبشر بن عبيد، وهو كذاب، بل رواه الإمام أحمد بالوضع وقد تفرد به، والحديث كذلك. الفصل الثالث في الضعيف، هو ما قال هو، وفي عندكم وهو: ما لم يجتمع فيه شرطا الصحيح والحسن، هكذا عندي، ولعل الأنسب ما هو مثبت عند الرشد وعندكم بين أيديكم: ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن. قال: وتتعاقب، تتفاوت بين أيديكم، تتفاوت وبين يدي، ويتعاقب درجاته في الضعف بحسب الدرجات، تختلف في الضعف على أي أساس؟ قال: بحسب بعده من شروط الصحة.